بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. بنهني كل أبنائنا وبناتنا الناجحين والمتفوقين في امتحانات الدبلومات وامتحانات الثانوية العامة وامتحانات الشهادات الخاصة والأجنبية والمعادلة. بنهنيهم بالمرحلة الجميلة دهيت اللي أتموها بنجاح وباجتهاد وبيستعدوا للمرحلة اللي جاية. والنجاح بيجي دايما من نجاح والتفوق بيجي من التفوق، وبتبقى فرصة حلوة ان احنا نهني كل أولادنا وبناتنا. بنهني أسركم، كل أسرة، كل بابا وكل ماما، أخواتكم. بنهني كنايسكم والأباء الكهنة اللي فيها والخدام والخادمات، وكمان بنهني المدرسين والمدرسات اللي تعبوا وياكم طول السنة، وبنهني المجهود الكبير لأن الواحد مش بينجح لوحده، الواحد بيبقى وراه ناس كتيرة سواء في المدرسة أو في البيت أو في الكنيسة، وبيبقى المحصلة النهائية بتبقى عندك أنت بالنجاح والتفوق. بيشترك معايا الأحبار الأجلاء نيافة أنبا بافلي ونيافة أنبا هرمينا وأبونا برام الوكيل وكل الأباء الكهنة وكل الشمامسة الموجودين، وإحنا بنفرح بيكم ودايما نجاح. تكريم الكنيسة ده تكريم كبير، التكريم جوه الكنيسة تكريم كبير خالص، وهو تكريم في شخصك أو في شخصك، وأيضا ممتد لكل اللي وقفوا وياكم وساعدوكم في السنة الدراسية كلها من أولها لآخرها. وفي نفس الوقت ده تشجيع لإخواتكم اللي أصغر عشان يجتهدوا أكتر وأكتر. وأنا بقابل الأولاد دلوقتي هم بتصوروا ويانا، بسألهم دخلت كلية إيه، دخلت كلية إيه، فالفرحة اللي في العينين والفرحة على الجامعة والكلية اللي هبتدي فيها فرحة لا يضاهيها فرحة. والواحد في وقت النجاح يقف ويشكر ربنا على النعمة الكبيرة اللي عطاها لنا. انتوا نجحتوا بمجهودكم، لكن قبل المجهود نعمة ربنا اللي اشتغلت وياكم. مبروك النجاح ودايما في نجاح. بيسقفوا لكم والأخت بزغرطتها كده طويلة، فيعني حاجة ممتازة خالص. كنت ابتديت من فترة أتكلم في مجموعة من الموضوعات اسمها حكايات الشجرة المغروسة، حكايات الشجرة المغروسة. والحكايات ده هي حكايات في الكنيسة وفي تاريخ الكنيسة وفي حياة الكنيسة بصفة عامة. يمكن قلنا لغاية دلوقتي يمكن 9 أو 10 حكايات. النهاردة عايز أتكلم وياكم في حكاية اسمها حكاية الجوع والشبع، حكاية الجوع والشبع. قبل ما ابتدي عايز أقرأ من الإنجيل، من إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 6، نقرأ الفقرة دهية. أنا هو خبز الحياة، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نازل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكله. فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل أباءكم المن وماتوا في العهد القديم. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد، والمجد لله دائما أبديا أمين. حكاية الجوع والشبع، حكاية الجوع والشبع في تاريخ مسيحيتنا وفي تاريخ كنيستنا حكاية جميلة قوي. آدم وحواء في العهد القديم بعد ما كلوا من الشجرة، رغم التنبيه والوصية اللي قالها لهم المسيح، لكن يقول لنا في سفر التكوين إنهم دخلوا في الجوع والعري والخوف. ثلاث حاجات: الجوع إحساس جسدي، والعري إحساسهم بأنهم عريان، والحاجة الثالثة الخوف، وده إحساس نفسي. وهنا ابتدت قصة الجوع. ليه؟ لأنه كسر الوصية. وعايزك تربط ما بين الاثنين، ما بين اللي يحفظ الوصية يبقى شبعان زي ما هنحكي، واللي بيكسر الوصية دايما جعان، دايما جعان حتى لو كان قدامه أكل من كل نوع وصنف، لكن دايما جعان. في البرية الشعب جاع، ولما جاع هم ماشيين في البرية رحلة الأربعين سنة في برية سيناء دهيت، ابتدى يجوع، وابتدى الله يعطيهم المن، من والسلوى. بس المن والسلوى كان بمثابة يوم بيوم، يوم بيوم. نقرأ على سليمان الحكيم اللي كان عنده كل حاجة، وعنده الغنى وعنده السلطان وعنده الملك وعنده كل حاجة. في الآخر اكتشف، لما وقع في بعض الخطايا اكتشف باطل الأباطيل، الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. جعان. المرأة السامرية كانت كل يوم تروح تبني الجرة بتاعتها، تملى الجرة بتاعتها. طيب وهل انت شبعتي او ارتويتي؟ لا، في حاجة نقصاني، في حاجة نقصاني. طيب اذهبي ادعي زوجك، يقوم تقول له ليس لي زوج. وبعدين يبتدي المسيح برقة بالغة يتفحل الاعتراف، ولما تعترف وتطلع من قلبها الخطية تبتدي تنادي لكل الناس وتقول لهم انظروا إنسانا قال لي كل شيء، كل ما فعلت. والمسيح يقول له من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لا يعطش إلى الأبد. رحلة عبر الزمن. الحاجة الأولية اللي عايزك تعرفها إن الجوع مش جوع جسدي بس، لا، وجوع نفسي وجوع داخلي. والجوع دايما حتى في الأمثلة العربية بيقولوا تعبير غريب قوي، يقولك الجوع كافر، مع أن الجوع ده إحساس جسدي، يعني واحد كده بطنه فاضية. لكن الكفر ده إحساس قلبي وإيماني ونفسي وداخلي. إيه اللي جاب دي لدي؟ شو بقى الجوع بيوصل لإيه؟ عشان كده رحلة الجوع والشبع في تاريخ الكنيسة وتاريخ الكتاب المقدس رحلة كبيرة قوي، ورحلة مهمة جدا. إيه اللي بيخلي الإنسان يبقى جعان؟ دايما الخطية، الخطية. ودايما يشبهها تشبيه كده لطيف شوية، يقول لك الواحد لو شرب المية المالحة دايما يبقى عطشان، دايما يبقى عطشان. تعالى كده ويايا. داود النبي لما وقع في الخطية في خطيته وابتدى يلتفت لنفسه من الخطايا اللي عملها، وقف قدام ربنا يقول له ايه؟ قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. اصل عملت الخطية وما شبعتش، ما ارتويتش، وقلبي فاضي، بل قلبي سكنته الخطية. عشان كده بقول لك يا رب قلبا نقيا اخلق فيا الله، لما يخلق فيا القلب النقي هبقى شبعان. أهل نينوى في قصة يونان النبي شعروا بالهلاك واحتاجوا لتوبة حقيقية. مجرد جات لهم منادات يونان النبي ابتدوا يفوقوا نفسهم، وابتدى كل واحد من أول الملك لأصغر حد موجود في نينوى كله يقدم توبة. يقول لنا الكتاب جلسوا في المسوح في التراب، مع أنهم كانوا عايشين في عز نينوى. مدينة دي في شمال العراق، كان لما تمشي فيها مبانيها متغطية بصفائح الذهب، فلما الشمس تطلع تعكس النور تلاقيها صفرة كبيرة خالص لون الأصفر، ومليانة بالمزروعات والجنائن الحدائق المعلقة، فتلاقي فيها اللونين دول الأخضر والأصفر والغنى ده كله. طب وبعدين؟ قال ده ما شبعناش. عشان كده عايزك وانت قاعد بتسمع، من ايام سقوط ادم وحواء دخل الانسان في رحله طويله اسمها رحله الجوع. الجوع الجسدي احيانا، ولكن الجوع القلبي والنفسي والداخلي كل الوقت. إنسان مش مستقر، إنسان زي الآن. وصار هذا الجوع جوع مش عارف الإنسان يملاه إزاي، وبسبب الخطية دخلت الإنسانية في حلقة مفرغة مش عارف يشبع، مفيش حاجة بتشبعه. اشتغل شوية، جاب الفلوس شوية، عمل، بنى، عمر، زرع الأرض، جاب حصاد كتير، لكن بعيد عن ربنا، مش شبعان. ودي نقطة مهمة لكم كمان يا شباب وشابات، لازم تعرف ان احنا شطار واجتهدنا في دراستنا ودخلنا كليات حلوة وهنكمل وهنتخرج وهنشتغل والحياة كلها تنفتح قدامنا، لكن اوعى تقع في الفخ بتاع ان هو ده الشبع. لا، لا يوجد شبع الا بيد الله. عشان كده لما عاش الانسان كان الاختبار الاول اللي اعطاه الله لآدم قال له تاكل من كل الشجر الا الشجرة دي. ايه يعني الشجرة دي؟ قال له ده اختبار. فالإنسان فضل الأكل عن الوصية، ولما فضل الأكل عن الوصية ابتدى يدخل بقى في طريق مظلم، وابتدى يشعر بالضعف ويشعر بحاجات كتيرة بعيد عن ربنا، مش شبعان. عايزك تنتبه للنقطة دي قوي، اوعى تفتكر الجوع والأكل والشبع هو بس مجرد الطعام اللي بناكله. لا، في جوه جوع، في جوه القلب وجوه نفس الانسان جوع. عشان كده المسيح قال انا هاجي للناس دي، هاجي للعالم كله. انت جاي لي يا يسوع؟ قال انا جاي عشان اشبعكم. خدوا بالكم من حاجه مهمه، كل اعتقادات العالم بدأت من الأرض، والأرض زي بوزة مثلا. بوزة الرجل النبيل قدم شوية نصائح وشوية وصايا بمعرفتهم علشان يرتقي بالإنسان. عايز ترتقي بالإنسان لغاية فين؟ قال عايز أوصله لفوق للسماء، بس ما قدرش. إلا المسيحية، كل اعتقادات العالم ابتدت من الأرض، إلا المسيحية ابتدت من السماء. يقول لنا كده الآية اللي تحفظين، هكذا أحب الله العالم، هكذا أحب الله، الله في السماء أحب العالم الأرض حتى بذل ابنه الوحيد. أحب العالم وجه لغاية العالم. بنقول كده في افتتاحية صلاة باكر، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، في أول إصحاح في إنجيل معلمنا يوحنا. فالمسيح تجسد من أجل أن يشبعنا، ما بقاش بعيد عننا، وعمل لنا بقى وسائل شبع كتيرة خالص نقولها دلوقتي. فالمسيح لم يأتي ليعطي خبزا مثل المن في العهد القديم. هتدينا إيه يا رب؟ قال هديكم جسدي ودمي، ومن يأكل جسدي ويشرب دمي أكون فيه ويكون فيه، أثبت فيه ويثبت فيه، ويكون له الحياة الأبدية. اوعى تفتكروا الكلام ده على مستوى الرمز او على مستوى كده المحسنات اللفظية والبلاغية بتاعت اللغة العربية، لا، ده على مستوى الحقيقة. المسيح نفسه خذوا كلوا هذا هو جسدي وقدموا لتلاميذه، والتلاميذ من تلاميذ من تلاميذ لغاية النهاردة ولغاية مجيء المسيح مرة تانية. حتى في معجزات المسيح لما جه، من ضمن المعجزات معجزة إشباع الجموع، والمعجزة دي المعجزة الوحيدة المتكررة في الأربع بشائر، وهي معجزة شبع. ولما بنيجي نصليها ونقراها في أناجيل القداسات نسميه إنجيل الشبع. أصل مع بداية العهد الجديد، العهد القديم كان بيمثل الجوع والعهد الجديد بيمثل الشبع، واحد شبعان. كان في تقليد كده زمان لما الأطفال الصغيرين يقولوا لبابا وماما هم بيأكلوهم، الطفل كده يروح يقول له بابا ماما أنا شبعت، يروح بابا وماما يقول له إيه؟ وأنا فرحت. مدام الواد الصغير شبع والبنوتة الصغيرة شبعت، بقى الكبار فرحوا. أصل الشبع يؤدي إلى فرح. فمعجزة الخمس خبزات والسمكتين هي المعجزة، وبنقراها أو بنقرأ زيها في صلاة الساعة التاسعة في الإنجيل، معجزة الشبع برضو. ولما بيجي حد خامس في أحد الشهر القبطي نقرأ فيه إنجيل الشبع، معجزة إشباع الجموع 5000 بخمس خبزات وسمكتين. أول حاجة المسيح جه علشان يعطينا هذا الغذاء السماوي، جسده ودمه. تاني حاجة المسيح جه علشان يجدد طبيعتنا، الطبيعة اللي كانت جعانة على طول، الطبيعة اللي ما شبعتش. زي ما بنقول كده، الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، شبعنا بوجود المسيح في وسطنا. وكمان المسيح جه علشان يتمم الفداء على الصليب، يموت على الصليب لكي ما يقدم الجسد والدم لينا احنا كلنا. على هذا الأساس ربنا يسوع المسيح لما جه علشان يقدم لنا ثلاث أدوار مهمة قوي. أول دور أنه منقذ للإنسان اللي الخطيئة تضيعه، وجه ينقذ الإنسان. خد بالك في العهد القديم كان يقدموا ذبائح في الصباح وفي المساء، ويقدموا ذبائح عن الخطية كلها وما يشبعوش، بكرة يقدموها تاني وبعده يقدموها تاني وما يشبعش. أما المسيح فقدم جسده ذبيحة من أجلنا، وهي الذبيحة الممتدة في الزمن وفي التاريخ. يعني احنا النهاردة في القرن 21 لما بنحضر القداس كأننا بالضبط حضرنا أيام أسبوع الألام الأول اللي عمله السيد المسيح وجه لتلاميذه قال لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي وهذا هو دمي. وإحنا بناخد النطق الإلهي اللي قاله السيد المسيح وهو ده اللي بنذكره في القداس ونسميه التقديس. فنمرة واحد جه المسيح منقذ للبشر كلهم. يا بخت الإنسان اللي هو المسيح يبقى شبعان وتلاقي فيه صفات جميلة قوي. والإنسان البعيد عن المسيح أو اللي ما يعرفش المسيح تلاقي فيه صفات غريبة خالص، صفات نشفة، صفات الوحشية، صفات العنف، صفات الخطية. كمان المسيح جه علشان يجدد طبيعتنا، يدينا إمكانية. شوف كده بولس الرسول يقول إيه الآية اللي كلكم بتحبوها بالذات أيام الامتحانات، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. بولس أنت مش زينا باللحم ودم زينا وإمكانياتك إمكانيات إنسان عادي، قال آه بس أنا بدخل جوه المسيح فالمسيح هو اللي بيتحرك عشان كده بستطيع كل شيء. فيجدد طبيعتنا. كمان المسيح لما جه علشان يكون هو المثال والقدوة أمامنا باستمرار، يكون النموذج. وكلكم عارفين الصلاة اللي بنصليها باستمرار، الصلاة القصيرة يا رب يسوع المسيح ارحمني على الخاطي، أو نصلي مثلا الإبصاليات في التسبحة ونذكر اسم المسيح الاسم الحسن باستمرار لأنه هو المثال. ونقول كده أعطى فرحا لنفسنا تذكار اسمك القدوس، يعني مجرد أقول اسمك يفرحني، أو اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. بنعيش في الكنيسة من خلال سر الإفخارستية اللي بيشبعني. وخذوا بالكم بقى رحلة الشبع اللي تكون في الكنيسة بتاخد أشكال كتيرة. أول نوع من الشبع، الشبع بكلمة ربنا بالإنجيل. يقول لنا كده الكتاب وجدت كلامك كالشهد فأكلته، يعني مش قريت الكلام بس، ده أنا أكلته. زي واحد يقولك أنا المنهج ده أكلته أكل، يعني فهمته، يعني هضمته. فأول حاجة الشبع بكلمة ربنا، ودي متاحة لكل واحد. ويقول لنا الكتاب، يقول لنا السيد المسيح الكلام الذي يكلمكم به هو روح وحياة. بيديني روح وحياة. أصل دايما الجعان إنسان قلقان مش مستقر، ممكن يعمل أي حاجة. بتشوفوا في بعض الحاجات الأخبار، تشوفوا كده في المناطق اللي ناقص فيها الطعام والأكل وبتاع، الناس بتسرق والناس بتضرب بعضها وعنف. الإنسان الشبعان، الشبعان شبع ربنا. عشان كده أول حاجة تشبعك هي كلمة المسيح، كلمة الإنجيل. وكنيستنا من تدربها إن احنا نقرأ الإنجيل كل يوم، نقرأ ونحفظ منه ونتأمل فيه وندرسه وكمان نتكلم بيه، يبقى كلامك إنجيل. وعشان كده بولس الرسول يقول إيه تكون إنجيلا مقروءا من جميع الناس. فأول حاجة للشبع هو كلمة ربنا، وجدت كلامك كالشهد فأكلته. نمرة اتنين في الشبع سر الإفخارستيا، سر التناول، سر الشكر. وكتير بيحصل وهنا الاختبار الجميل ده لما نصوم وبعدين نحضر قداس متأخر شوية، اللي بيبقى القداسات المتأخرة اللي وقت الغروب كده من واحدة لثلاثة أو بعدها أو قبلها، تلاقي الواحد يخلص القداس مع أنه ما كلش بقاله 16 ساعة لكن يشعر بشبع، شبعان. فكلمة سر الإفخارستية مشبعة، حضور القداس بيسموها الوليمة العظمى. نمرة ثلاثة من حاجات الشبع في كنيستنا الألوجية اللي هي لقمة البركة. كلنا نحضر القداس، معظمنا أو عدد كبير من الموجودين بيتناولوا، وبعدين وانا مروح أفوت على أبونا قبل ما امشي بالقداس واخد لقمة البركة الألوجية. يمكن في حد في البيت ما قدرش يجي القداس، أو حد كبير في السن، أو أي سبب، أو من اللقمة ده هي بنقلها من الكنيسة لغاية الشخص الآخر وأديله منها جزء علشان يشبع. يشبع لقمة البركة، حتى اسمها كلمة البركة. هي قطعة صغيرة لكن ممكن نقسمها على 3-4 أفراد. الألوجية ده من التقاليد، كمان من الحاجات اللي بتشبع ما نسميه بوجبة الأغابي. كلمة أغابي كلمة يونانية معناها محبة. فكان متعودين زمان بعد ما يخلصوا سر الإفخارستية القداس يطلع كل الناس يقعدوا على مائدة كده ويأكلوا يا بعض، يقعدوا على الأرض ويأكلوا. وما زال التقليد ده موجود في كنائس كتيرة، وكنائس كتيرة من كنائسنا في المهجر بتعمل كده، يتقابلوا يوم الحد يصلوا القداس، بعد ما يخلصوا القداس يقعدوا يا بعض ويتناولوا وجبة الأغابي، وجبة المحبة. كان زمان الناس في بيوتها هي تعمل الأكل بأنواع مختلفة، وما بقاش عارف الطبق ده أنهي بيت عمله وأنهي أم عملته ما نعرفش، لكن كلنا بناكل من أكل كلنا، يسموها وجبة الأغابي. وما زال جلسة الطعام اللي بنقعدها ويا بعض سواء على مستوى البيت، يعني الأب والأم وولادهم وبناتهم، نسميها وجبة الأغابي. ومن التقاليد القبطية الجميلة ان احنا لما نخلص الأكل قدام الطبق اللي قدامي بأقبله كده وأقول أشكرك يا رب نعمة أحفظها من الزوال. تقليد قبطي جميل، أجي قدام الطبق اللي كنت بأكل فيه أقبله كده وأقول أشكرك يا رب نعمة أحفظها من الزوال. هو اللي أعطانا الأكل، والأكل طلع في الأرض اللي اتزرعت. فوجبة الأغابي وسيلة من وسائل الشبع. كمان عايز أقول لك إن فترة الصوم، أي صوم، الأربعاء والجمعة أو الأصوام كلها اللي على مدار السنة، هي فرصة لكي ما أعلن أمام الله أن حياتي منك يا رب مش من الأكل، حياتي وفرحي منك يا رب مش من الأكل. وده بيشبعني، وده بيشبع الإنسان. وعلى هذا الأساس قصة الجوع اللي كانت قبل كده خلاص تحولت إلى شبع في شخص المسيح. الإنسان اللي ما بياخدش المسيح من إنجيله، من كنيسته، من خدمته، من عمله، من أعمال الرحمة، عمره ما يبقى شبعان وعمره ما يبقى مبسوط جواه. أحيان واحد يقعد وياه ويقول لي تصور يا سيدنا أنا عندي كل حاجة، أنا عندي كذا وكذا، ويذكر حاجات كتير، بس يقول لي أنا مش مبسوط. أقول له طيب عندك كتاب مقدس في البيت؟ يقول لي آه. بتفتحه؟ قال لي يعني أحيان. طب بتروح الكنيسة؟ قال لي ما أنت عارف بقى الشغل واخدنا والصبح والظهر. طب أنت هتشبع إزاي؟ خد كل كنوز الدنيا مش هتشبع. كانوا بيقولوا زمان مثل لطيف قوي، إن الكرة الأرضية مدورة كده، وقلبك شكله شكل مثلث، القلب اللي في صدرنا كأنه مثلث. لو جبت الكرة وحطيتها في المثلث هيفضل فيه أركان فاضية، مش كده برضو؟ أركان فاضية، قلبك مش هيشبع. لو جبت كل الكرة الأرضية قلبك مش هيشبع. ما يشبعكش غير مسيحك. عشان كده في آية جميلة بتقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. دي في الموعظة على الجبل، تطويبة من التطويبات. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، شيل كلمة البر وحط المسيح. طوبى للجياع والعطاش إلى المسيح فإنهم يشبعون. بس يا بخت اللي جعان للمسيح، يا بخت اللي عطشان للمسيح، ومن خلال كده الإنسان يبقى شبعان. تعال أفكرك بتلميذي عمواس. تلميذي عمواس فضلوا ماشيين ويا المسيح ومش عارفينه، ولما المسيح ابتدى يكسر الخبز قدامهم يقول لنا الكتاب انفتحت عينهما وعرفاه وعرفوا انه ده المسيح، شبعوا. ويقول لنا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا، يعني ماشي ويانا وقلبي ملتهب بس مش عارف افسر الموقف. في آية في سفر المزامير، مزامير 17-15 بتقول إيه؟ أما أنا فبالبر أنظر وجهك، أشبع إذا استيقظت بشبهك. هقولها تاني، أما أنا فبالبر أنظر وجهك، يعني بطريقة التقوى، طريق النقاوة، أنظر إليك يا رب وشوفك. طب بعدين أشبع إذا استيقظت بشبهك. إذا استيقظت وأنا عمال أفكر فيك ومشغول بيك أقوم أشبع. أشبع إذا استيقظت بشبهك. ودي مزمور 17 آية 15. ويعني برضو لو افتكرت ويا كده دانيال وكان شاب زيكم في يوم من الأيام، ولما عرضوا عليه أطيب الملك وقال لا دي حاجات ذبائح بتاعت الأوثان، يقول لنا أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خبر مشروبه، مع أنها كانت موايد حلوة وأكل كبير ويفتح النفس وكل حاجة، لكن ما يشبعش، ما يشبعش. بولس الرسول اللي عرف المسيح في نص حياته التاني يقول كده، إني أحسب كل الأشياء خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. بولس كان بلغتنا النهاردة واخد PhD، واخد دكتوراه، نتعلم عند أشهر معلم للناموس غمالائيل، ومتعلم في جامعة ترسوس، وحاجة على مستوى علمي عالي. قال لك كل شيء ده خسارة، حتى يقول عليها نفاية، نفاية. حسبت كل أشياء كأنها نفاية. نفاية يعني متأسف في التعبير اللي هقوله، زبالة الزبالة، نفاية. وإيه يا بولس؟ قال كل الأشياء خسارة. ليه؟ من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. في قصة مريم ومرسى لما المسيح راح علشان إقامة لعازر يقول لنا مريم عندي رجليه، دي قاعدة تتعزى، قاعدة تشبع. صح مرسى كانت بتعمل عمل كويس، بتحضر أكل أو بتحضر طعام للناس الموجودة، لكن مريم اختارت النصيب الصالح، الشبع بالمسيح. الخلاصة، إذا أردت أن تعيش رحلة الشبع فليس أمامك إلا أن تشبع بالمسيح. المسيح هو الشبع الحقيقي لحياة الإنسان. ممكن الإنسان يبقى منبهر بما في الحياة من حاجات كتيرة، ولكن الإنسان الحقيقي هو الذي يشبع. واحفظوا الآية دي على طول، طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون. ده طبعا الجوع والعطش في الكتاب المقدس رحلة جميلة قوي، رحلة كبيرة خالص، ممكن حد فيكم يعمل فيها دراسة صغيرة، لكن هذه هي الخلاصة، أن الشبع بالمسيح والشبع بالإفخارستيا والشبع بالكلمة المقدسة والشبع بالألوجية والشبع بوجبة الأغابي، والكنيسة كلها تقدم للإنسان ما هو مشبع لحياته على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد آمين.